بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 27 من ذي القعدة لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 18 من شهر تموز لسنة 2020. كنا قد تحدثنا عن حكم بطاقات الائتمان، وقلنا إن بطاقات الائتمان مثل هذه التي تجد عليها فيزا كارد وإلى آخره من هذه الأسماء، هذه البطاقات إذا كانت سحبا نقديا من الرصيد فيجوز لك الشراء بها في جميع السلع ما عدا الذهب والفضة وعقد الصرف. في الذهب والفضة من الشركات التي تشتري منها يشترط أن يكون القبض فوريا، لأن الذهب والفضة وإن تعومل بهما على أنهما سلع إلا أن وصف النقدية عليهما باق لدخولهما في عموم النص، الذهب بالذهب والفضة والفضة بالفضة، والنقود الورقية والعملات الورقية هي في حكم النقود، فكان كتبادل النقود بالنقود دخولا تحت ظاهر النص. والعرف الحالي الذي أخرج الذهب والفضة عن صفة النقدية إلى الصفة السلعية هو عرف اقتصادي معاصر لا يبدل الحكم الشرعي الثابت، فالعرف الحاضر لا يلغي النص الظاهر. إذن الذهب والعملات لا يجوز لنا أن نتعامل بها في البطاقات التي تسحب من الرصيد النقدي مباشرة. طيب، إذا أنا كنت مثلا في بلد مسافر ولي رصيد في بنك من البنوك الإسلامية وقمت بسحب عملة ين وأنا في اليابان من البنك الإسلامي مثلا، فإذا كان البنك الإسلامي قام بعملية المبادلة معي بالدولار فورية وهو الذي حول فوريا، فيكون البنك قد قبض، بمعنى أعطاني ين ياباني وأخذ من حسابي الدنانير الأردنية، فتمت عمليات القبض، تمت عمليات القبض. بين لو كان عندنا شركة صرافة فهذا يعني أن المال سيبقى محجوزا لصالح شركة الصرافة ولن تقبضه، إلا إذا كان هناك تكييف قانوني يكيف يد البنك بأنها يد الوكيل في القبض لحساب شركة الصرافة، فإذا أعطى التكييف القانوني لهذه العملية الوكالة أن البنك كان وكيلا بالقبض من شركة الصرافة، فيعتبر قبض الوكيل كقبض الأصيل، ويعتبر البنك مؤتمن على هذا المال، لا أنه مال محجوز تحت يد البنك، تحت يد البنك وقد يمكث يوما أو إلى نهاية الشهر، وعندئذ نكون أمام حيلولة البنك في حجزه للمبالغ النقدية في عقد الصرف دون وصولها فورا إلى الأصيل وهو شركة الصرافة. في موضوع السؤال عن ابتداء الدين بالدين، اللي هو كما قلت شراء 100 طن نفط اليوم على أن تكون تسليم بعد 6 أشهر وأن يكون تسليم الثمن كذلك مؤجلا، فهذا هو ابتداء الدين بالدين، وهذه تحرمها الشريعة لأنها عبارة عن صفقات وهمية، فيشتري من لا يملك الثمن ويبيع من لا يملك السلعة، وعند الأجل نصبح أمام فروق أسعار، بمعنى ارتفع السعر للنفط فعندئذ يكون المشتري قد ربح فيأخذ فرق السعر من البائع، فتصبح مضاربات على فروق الأسعار، وهذا سبب انهيار أسواق النفط. أنك أمام معاملات وهمية، تضخم في المعاملات، لا يوجد هناك حاجات فعلية. السوق البضائع وبورصة البضائع تصفق وحدها، بينما الإنتاج الحقيقي والحاجات الحقيقية بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأورام وهذه الصفقات الوهمية. موضوع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفرق بين ابتداء الدين بالدين وفسخ الدين بالدين، أن فسخ الدين بالدين هو ربا الجاهلية. يأتي المرابي إلى المدين فيقول له: أتقضي أن تربي؟ عليك 10,000، تقضيها أم نؤجل ونزيد؟ أم نؤجل ونزيد؟ فقال: بل نؤجل ونزيد. فتصبح 10,000 مؤجلة إلى ما بعد 6 أشهر مثلا، مقابل أن تصبح هذه 10,000 11,000. إذن هذه المبالغ التي زادت إنما زادت نتيجة الزمن وعجز المدين. هذا هو فسخ الدين بالدين. طبعا هذه تسمية فقهية، لكن إذا نظرنا إلى الواقع، نحن أمام ما يسمى بجدولة الديون. جدولة الديون، عندك أقساط متأخرة، عجزت الدول أو الشعوب أو المؤسسات أو الأفراد عن السداد، فيذهب المدين إلى الدائن ويقول له: أريد أن أجدول الدين، بمعنى أن أقلل الأقساط مع زيادة الزمن، وبعد ذلك أنت تقوم بزيادة فائدة مقابل هذه الجدولة، مقابل هذه الجدولة. فنحن أمام أسماء اقتصادية أو قانونية لها مقابلاتها الفقهية والشرعية، ولا نريد أن نقع في فخ الاصطلاح الفقهي فقط، بينما نرى نظن أن جدولة الدين هي عبارة عن الإحسان كما تسمى في الاقتصاد، أن نرى أنه والله لقد قبلت الدولة الدائنة الفلانية جدولة ديون الدولة المدينة الأخرى، فنقول جزاهم الله خيرا لأنهم قبلوا جدولات الدين. فمن هنا إذن جدولة الديون هي فسخ الدين في الدين. ممكن أنك الآن الدول التي يعني تقرض بالربا تسمي قروض ميسرة مساعدات، مساعدات يعني الربا مساعدة، يعني نحن أمام الربا الحسن، الربا الحسن. وهذا يعني مع الأسف الشديد يعني مجافي لحقائق الشريعة، ونحن نريد أن نعزل الألفاظ التي تضفي الزينة على الفواحش، ولا بد من تسمية الأشياء بأسمائها. جدولة الدين هي عبارة عن فسخ الدين بالدين. قروض ميسرة يعني فوائد مثلا تفضيلية، هذا أيضا يسمى ربا، وليست ميسرة، إنما هي استدراج للمدينين، وهي فخ للضعفاء وللمساكين، واستبداد من الموسرين الرأسماليين بالضعفاء، ومضاعفة مشكلات الاقتصاد بإقامة الاقتصاد على المديونية، وناهيك عن التضخم في موضوع توليد النقود. نحن الآن نريد أن نستمر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بموضوع الرهن. نحن نريد أن نبين كيفية محاصصة المرتهن الذي تحت يده الرهن لغيره من الدائنين، وكيف نتعامل مع ذلك بطريقة عملية تطبيقية. لا، الديون الممتازة ممكن هي تسمية اقتصادية، وأيضا
لها يعني أحكامها مثل الأسهم الممتازة وما إلى ذلك، بمعنى أنه هناك ديون تتميز على غيرها. نحن نقول إن دين المرتهن مقدم على غيره في استيفاء المرتهن حقه أولا، في استيفاء المرتهن حقه أولا. الآن عندنا مثال على المدين خالد 300 دينار لثلاثة دائنين، كل منهم له على خالد 100 دينار، وكان أحد الدائنين وهو أسامة ارتهن ثمرة مزرعة خالد. طبعا سواء بدا الصلاح أم لم يبدو الصلاح الرهن جائز طالما أن الثمر موجود. لا يجوز رهن الثمر المعدوم الذي سينبت في سنين قادمة. لاحظوا أن أسامة ارتهن ثمرة مزرعة خالد، فمات خالد عن 150 دينارا، يعني تركته 150 دينارا، وثمر مرهونة، أي ومات عن ثمرة مرهونة لأسامة، ومات عن ثمرة مرهونة لأسامة. فيحاصص أسامة بقية الدائنين في 50 دينارا. لماذا؟ الآن أسامة الآن يحاصص الدائنين في 150، يعني سيأخذ بمقابل حصته، هو يعني الدين كل واحد 100، الترك 300، فيأخذون إيه؟ كل واحد 100. الآن كل واحد يأخذ كم؟ 50. كل واحد يأخذ 50 من 100ه، يعني لمئة أخذ 50 ويأخذ 50، كل واحد له 100 يأخذ 50، لأن المحاصصة بحسب الأنصبة، يعني أنتم كل واحد له 100 وجدنا 150، المئة والخمسون توزع عليكم بحسب حصصكم من الدين. يعني لو واحد له على سبيل المثال 50 والآخر 100، تمام؟ من نعيد مثلا نعيد القسمة، يعني إذا كان لأحد الدائنين 200 دينار وللآخر 100 والترك 150، نعم، إذن سيأخذ صاحب 200 الثلثين، إذن سيأخذ 100 وصاحب 100 سيأخذ 50، لأن مجموعة التركة 150. الآن أخذ أسامة بالمحاصصة مع الدائنين أخذ 50، ثم يتقدم وهو أسامة بجميع دينه على غيره من الدائنين ليستوفي دينه من بيع الثمرة. فإذا كانت قيمة الثمرة 40 مثلا، فبيعت 40، فهي جميعا لأسامة، ولا يتقدم عليه الدائنون الآخرون فيقولون نريد منك أن تعطينا من 40، فهي جميعا لأسامة لأنه مرتهن وتقدم. فيحاصص الآن بقيت له 10 والآخرون بقي لكل واحد منهم 50. الآن وجدنا مالا آخر للميت، فيدخل أسامة بالمحاصصة بالعشرة ويدخل الآخرون بالمحاصصة فيما تبقى له من دين. إذن الحالة هذه تبين أن المرتهن في الثمرة هنا قد تقدم وأخذ هذا المرهون جميعا في وفاء دينه، وليس للدائنين الآخرين أن يحاصصوه في ذلك. الآن علم جواز رهن الحصة المشاعة من غير إذن الشريك. أنا وأنت شركاء في قطعة أرض على الشيوخ، وأخذت دينا أو قرضا من فلان، فرهنت حصتي المشاعة، رهنت حصتي المشاعة، فهل للشريك أن يعترض؟ نقول لا يجوز للشريك على الشيوع أن يمنع شريكه أن يرهن حصته اللي هو الشريك الآخر في دين عليه. لماذا؟ لقوله تعالى فرهان مقبوضة، وما جاز بيعه يجوز قبضه. فلو أنه الشريك باع، هل يمنعه شريكه؟ لا يمنعه. إذن كذلك لو رهن. إذن النص عام فرهان مقبوضة، النص عام فرهان مقبوضة، وأن ما يجوز بيعه جاز قبضه، وما جاز قبضه جاز رهنه. إذن فلا وجه للمنع عندئذ. وأيضا نقول لأن الرهن لا يمنع الشريك من التصرف في الحصة المشاعة، صحيح هذا الدنم على الشيوع بيني وبينك، لكن هل هذا الرهن سيمنع الشريك الآخر من الدخول إلى الأرض المرهونة؟ لا يمنعه. هل سيمنعه من التصرف؟ لا يمنعه. إذن فإن بما أن الرهن لا يمنع الشريك من التصرف في الحصة المشاعة، ولم يتعلق الرهن في حصة الشريك الآخر، فعندئذ يجوز أن ترهن الحصة المشاعة لإمكان البيع والقبض، ولأن هذا لا يحول دون تصرف الشريك الآخر غير الراهن في حصة شريكه على الشيوع. قاله الدكتور إبراهيم بخصوص موضوع أنه على فرض أنه عجز عن السداد، فإن شريكه لو بيعت هذه الأرض له الحق أن يأخذ بحق الشفعة. سؤال، هذا طبعا على الرهن، رهن الحصة المشاعة لخالد 4 حصص شائعة مع شريكه أحمد الذي يملك 4 حصص أيضا. طيب لخالد 4 حصص شائعة مع شريكه أحمد الذي يملك 4 حصص أيضا. الآن رهن خالد حصتين من حصصه الأربع في الأرض المشاعة، يعني لم يرهن جميع حصصه. طيب الآن إذا كان المرهون يجب أن يكون محوزا للمرتهن، وهذا وهو خالد رهن حصتين، فمعنى ذلك أن الحصتين الأخريين خارج الرهن، فهل يجوز لخالد أن يدخل إلى الأرض المشاعة ويقول أنا رهنت حصتين وبناء عليه أنا أدخل على الحصتين الأخريين المشاعتين غير المرهونتين؟ نقول له لا ينفعك ذلك. إذا رهنت جزءا من الحصة المشاعة خرج كل الجزء المشاع لك من قبضتك، لأنه مشاع ليس مفصولا. يعني أنت عندك قطعة أرض 100 دنم فيها 4 حصص مشاعة، يعني 4 حصص مشاعة، يعني في كل الأرض وفي كل ذرة تراب منها لك فيها حصة، يعني هي لم تقسم. طيب فإذا رهنت جزءا من الحصص وبقيت لك حصص أخرى سنحول دون دخولك هنا ودون تصرفك هنا. وهذا طبعا في الرهن الحيازي، هذا في الرهن الحيازي الذي يقبض. ولما نقول الرهن الحيازي احتراز من الرهن التأميني الذي هو في دوائر الأراضي الآن، في دوائر الأراضي الآن يسمى الرهن التأميني، بمعنى أن الدائن عندما يرهن أرضه أو حصته فإنه توضع علامة على الأرض أنها مرهونة فلا يمكن بيعها، لكنه يسكن فيها ويعمل فيها ويؤجرها ويتصرف بكل وجوه التصرف ما عدا البيع، ما عدا البيع. إذن في حالة رهن المشاع جزء من الحصة المشاعة يمنع من التصرف في بقية حصصه المشاعة. لماذا؟ لأننا لو أذنا له فإنه سيدخل أيضا على الجزء المرهون، ومن ثم يكون قد انتفى الحوز، وبالتالي الحوز عندئذ يختل إذا رهن جزءا من الحصة المشاعة وبقينا على إباحة البقية الأخرى له، فعندئذ لا نأمن جولان يده، جولان يد الراهن في الرهن. يعني أنت قلنا لك لا، الرهن يتم بالقبض ولا يكون إلا بعد القبض، ولكننا أذن لك بجولان اليد في المرهون. لذلك نقول لا يجوز إن بقي جزء تحت حيازة خالد ولو غير مرهون، ولو كان ذلك الجزء غير مرهون، لأن يد خالد تبقى شائعة في الحصتين الباقيتين في ملكه، وهذا يعني جولان يده في جميع الحصص الأربع بذريعة أنها على الشيوع، وهذا يتنافى مع الحيازة في المرهون. إذن عندما يرهن جزءا من حصته المشاعة ونحجز على جميع بقية الحصص غير المرهونة من ملك الراهن، نكون قد أمنا من جولان يد الراهن في المرهون. علل صحة رهن خارج جميع حصصه الأربع دون إذن شريكه أحمد. قلنا أمن الجولان ورهن حصة الشريك الأول لا يؤثر في تصرف الشريك الثاني غير الراهن. طيب لو قلنا أراد أحمد أن يبيع حصة وهو الشريك الذي لم يرهن، فأحجم الناس عن الشراء بسبب الشيوع والرهن ونقص ثمن الأرض. عندما تريد أن تذهب وتشتري فوجدت أن شريكك قد رهن حصته، فالمشتري سيقول لك أنا آسف، أنت ستدخلني في إشكال مع هذا الرهن وبالتالي لا أشتري، وبالتالي تنخفض قيمة الأرض، وهذا إضرار بالشريك الذي لم يرهن أصلا ولا علاقة له بدين شريكه. عندئذ وقع ضرر على الشريك الذي ليس مدينا أصلا ولا علاقة له بالدين ولا بالرهن، ونحن أجزنا لذلك الشريك الأول أن يرهن في دين عليه. الآن نقول رفعا للضرر يجبر الشريك الراهن على البيع إن نقص ثمن الحصة بسبب الشيوع، وفي حالة حتى هذا ولو كان بغير رهن، ولو وفي حالة غياب الراهن، يعني أنا أمام قضية إنه الراهن اللي هو المالك على الشيوع غائب مسافر، يرفع الأمر للقاضي اللي هو الشريك الثاني وينوب القاضي عن الغائب، وتفاصيل ذلك كما ذكرنا في درس القسمة في موضوع البيع، ويصبح أيضا حق الشفعة للشريك على الشيوع. سؤال: كيف تجيزون بيع المرهون جبرا في هذه الحالات، وأين حق الدائن المرتهن؟ طيب ما احنا بعنا، طيب هو دائن وأخذ رهنا، ونحن نبيع مالا مرهونا لحق الدائن المرتهن. نقول إن كان الثمن من جنس الدين دنانير أردنية قضي منه، يعني لك أيها الدائن المرتهن 100,000 وبعنا الأرض، فإننا سنوفيك حقك من ثمنها. ألم ترهن لأجل توثيق حقك ونحن نعطيك حقك؟ تمام. أو يأخذ الراهن الثمن، تمام، بشرط أن يأتي برهن جديد يرضى به المرتهن. إذن نحن هنا حللنا إشكالا، لم نضر بالشريك الثاني الذي لا علاقة له بالرهن والمديونية، ولم نضر بالمرتهن وهو الدائن، وحافظنا على حقوق الدائنين، لأن التجارة والبيوع تقوم على مصداقية الدين، على الثقة في الدين. فإذا أخللنا بثقة الناس في الديون وأصبحنا نبيع الأموال المرهونة والمرتهن لا يأخذ شيئا، فعندئذ نحن نغيب البيوع عن الساحة، وتصبح الناس تريد أن تلجأ إلى طرق أخرى ملتوية بسبب أننا أغلقنا منافذ هذه الحقوق. طيب، ممكن يكون الثمن أرض بأرض، نقول الأرض التي هي أصبحت ثمنا تصبح من حق المرتهن أن يضع عليها يده من أجل الرهن. من هنا نلاحظ أننا أمام مثلثات تتضارب فيها المصالح، ويقوم الفقه بالتوفيق بين هذه المصالح، فيأتي الفقه في دور الحلول لا في دور المشكلة. أعطينا الشريك الثاني ورفعنا الضرر عنه بنقصان الثمن، رفعنا أيضا الضرر عن المرتهن الدائن، وحافظنا على حق الراهن، حافظنا على حق الراهن. إذن الفقه لابد أن يقوم بعملية التوفيق على أسس وقواعد من العدالة، وليس من صراع القوة، بمعنى إذا كنت قويا ستأخذ، إذا كنت ضعيفا ستضيع. إذن نحن هنا أمام مفاصل وحدود. ركن من أركان الرهن وهو الدين، وهو الدين ركن من أركان الرهن. قلنا الراهن والمرتهن أركان الدين، والمال المرهون وهو ما وهو المتمول، أن نتكلم المرهون به وهو الدين، وقد يكون من قرض وقد يكون من بيع. يعني عندما نقول الدين غالبا يكون من بيع. القرض بيكون من هو القرض الحسن، يعني بعت فلانا سيارتي ولي عليه دين 10,000 ثمن السيارة، هذا نسميه دين. جاءني فلان محتاج لعلاج ولده فأقرضته 100 دينار، هذا اسمه قرض وهو حسن، وهو يعني إرفاق. إرفاق بمن؟ بالمقترض. إرفاق بالمقترض. الآن مثال على موضوع: استأجر الراهن خالد الحصة المشاعة المملوكة لشريكه أحمد، ما زلنا في المثال السابق، مما يعني أن خالد وهو الراهن المدين أصبح مستأجرا، يدخل على حصته المرهونة لأنه أصبح مستأجرا. مستأجرا من ماذا؟ من شريكه. يعني هو استأجر حصة شريكه، لكن الأرض على الشيوخ، يعني رهن حصته واستأجر حصة شريكه، والأرض جميعا على الشيوع. فإذا قلنا له إنه عاد إلى الأرض، إذن هو عاد إلى حصته، وبعد ذلك جالت يد الراهن في المرهون، ونحن نتحوط من هذا ونحترز منه، لأنه يعني أن الرهن فقد الحيازة، أن الرهن فقد الحيازة. نقول في هذه الحالة أنه أحمد اللي هو المؤجر، تمام، وذاك الذي دخل على الأجرة يصبح الذي يتولى عملية الإجارة والاستلام. الآن ماذا نفعل؟ يأتي الراهن خالد ولا يعطي الأجرة لشريكه أحمد، بل يعطيها لمن؟ للمرتهن، والمرتهن هو الذي يسلمها لمن؟ لأحمد. إذن حتى نبقي للمرتهن وجودا فعليا يضمن أنه حائز، يعني سياسة الأرض الواقع، سياسة الأمر الواقع. عندما أصبح هذا الدائن مرتهنا فليس هو عبارة عن تمثال أن يقوم أحمد الشريك الثاني بتأجير أرضه إلى الشريك الأول الذي رهن أرضه وهو خالد، وبعد ذلك جالت يد الراهن المدين في كل الأرض في حصته وفي حصة شريكه الثاني. نحن نقول إن علاقة الراهن في دفع الأجرة مع المرتهن وليست مع المؤجر الذي هو الشريك الثاني، للمحافظة على وجود الحائز في الرهن وعلى صفة الحيازة، وأن له وجودا فعليا وليس وجودا شكليا. الركن التالي من أركان الرهن ركن الصيغة. لابد من صيغة الرهن، لابد من صيغة الرهن، كأن يقول خذ هذا رهنا بدينك عليه، خذ هذا رهنك. ها قال الصيغة ماذا يقول؟ خذ هذا رهنا بدينك عليه. طيب لماذا قلنا لابد من صيغة تنص على أن هذا المدفوع هو رهن في الدين؟ مجرد الدفع بالفعل، مجرد الدفع بالفعل يحتمل أن يكون وديعة، يحتمل أن يكون إعارة، يعني الفعل هنا محتمل. فيمكن أن يأتي الدائنون ويقولون للمرتهن إن المال الذي بيدك هو مال، يرحمكم الله، إنما هو مال المدين لنا ولك، ونحن نريد أن نحاصص بهذه الوديعة التي عندك وبهذه السلعة المعارة. فعندئذ سيقول المرتهن هذه عندي رهن، فيقول له أين البينة على الرهن؟ أين بينتك على الرهن؟ إذن لابد من صيغة، كأن يشهد أناس أن المدين قال للمرتهن هذه السلعة هي رهن لك بدينك عليه. إذن الذي يبين حقيقة الفعل هو القول، الذي يبين حقيقة الفعل هو القول. الآن أكثر تصرفات الناس فيما يفعلونه من تعاقدات فيما بينهم أنهم يقومون بالآتي: خذ هذا، أعطي هذا، سلمت للبنك، فعلت للبنك، فعلت فعلت فعلت. تقول له ما هذا الفعل؟ يقول لك هذا استثمار. طيب هو استثمار ببيت بالغلة في الإيجار؟ هل أنتما شركة؟ هل أنتما قرار؟ لا يوجد أي توضيح، إنما أعطيته مالا وهو يستثمره والعقد الذي بيني وبينه استثمار. طيب ما قال هذا عقد قراض ولا قال هذا عقد شراكة منه مال وله مال في هذه الشركة وأنا لي مال؟ فستجد أن أكثر التصرفات هي عبارة عن أفعال، والفعل مجمل، الفعل مجمل من حيث التعيين لطبيعة التصرف: هل هو قراض؟ هل هو قرض؟ هل هو وديعة؟ هل هو أمانة؟ هل هو إعارة؟ ماذا هذا الذي فعلته؟ فلذلك عندما يتنازع الناس وعندما يتخاصمون يأتون للاستفتاء، فأنت عندما تنظر في الأفعال تجد نفسك أمام البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لا يوجد شيء واضح، لا يوجد أي معالم، لا يمكن أن ترتب أي التزامات متضاربة، شروط تشير إلى قراض، شروط تشير إلى شركة وما إلى ذلك. ومن هنا يكون الناس قد دخلوا في هذه الأموال على عقود فاسدة، على عقود فاسدة. وهذا الفساد في العقود مع الأسف ليس من النوع الذي يمكن أن تصحح فيه شيئا أو أنك تلغي شرطا فاسدا أو ما إلى ذلك، بل تجد نفسك أمام أن هذه العملية جميعا هي عملية غامضة تماما، والناس يعني يتصارعون ويتقاتلون، وهذا جزء من قطع الأرحام وجزء من الصراع على الأموال بسبب عدم وجود الصياغة الواضحة. فلما تقوم الشريعة بشرط وبيان أنه لابد أن يكون هناك تصريح الأصل، يا إما وديعة أو إعارة، لكن كون رهن وأن يباع في الدين هذا وصف زائد تحتاج له إلى بينة، تحتاج له إلى بينة. إذن هو لحماية المرتهن أن ينص في وثيقة ومشهود عليها أن هذا المال الذي جعله عنده المدين الراهن هو في الدين، هو في الدين. فالصيغة الموثقة تعني الموثقة بالرهن استبداد المرتهن بالعين المرهونة، وأنه يستوفي حقه، وأنه يستوفي حقه. ما قلناه في موضوع جواز رهن الحصة المشاعة في الأرض أو في السيارة أو ما إلى ذلك، وليس للشريك الثاني أن يمنع، إلا أن تطيب الخواطر يقتضي أن يستشير الشريك شريكه من باب الندب، من باب الندب. والشريك الثاني إذا كان متفقها، فبما أن الشريعة أمضت هذا الأمر فعندئذ يجيز لأخيه هذا الأمر ولا يعترض عليه، لأنه حق أعطاه الله سبحانه وتعالى لصاحب المال. يعني الموضوع عندما تشترط الشريعة التصريح بالرهن، التصريح بالرهن إنه المدين سلط المرتهن على المال المرهون وله الحق في الاستيفاء، على خلاف الإعارة فهناك في المرهون مزيد من الحقوق لمن؟ للمرتهن. بينما في الوديعة، في الوديعة تستحق أن تأخذها أي وقت، لكن هل تفعل ذلك في المرهون؟ طيب الأمانة، الإعارة تأخذها في كل وقت، لكن المرهون في صفات استبداد من قبل من؟ من قبل المرتهن. وأنت أيها الراهن لا تقدر أن تقول لي، لا تقدر أن تقول لي أعطني المرهون، بل أنا المرتهن أمنعك من التصرف فيه وأمنع يدك من الجولان فيه. فكونه مرهونا أصبحت فيه صفات زائدة في الحقوق الممنوحة للمرتهن وليست من حق الراهن. إذن أنا أمام أوصاف زائدة هنا أصبحت للمرتهن في مال الغير، في مال الغير. الآن أريد قرائن كلهم دائنون، هذاك يدعي أنها وديعة ودائن، وذاك يدعي أنها إعارة وهو دائن. إذن أنا أمام يعني جحفل من الدائنين وكلهم يريد هذه السلعة لاستيفاء الدين، وأنا أمام حقوق آخرين. الآن هؤلاء الدائنون قالوا ليس رهنا بل وديعة أو إعارة. الآن القاضي من الذي معه الأصل أن يستبد غيرك بمالك في الرهن وأن تصبح له حقوق زائدة في المرهون ليست للمالك، ولا أتعامل مع أصل الملكية أن يد المالك ما زالت قائمة على الوديعة حرة فيها، وأن يد المالك ما زالت قائمة على الإعارة وهي حرة فيها بطلبها؟ فإذا أردت أن أثبت الرهن إذن سأمنع حقوق الدائنين الآخرين. طيب إذا أردت أن أثبت الرهن إذن سأغل يد المالك، هذا يتناقض مع أصل الملكية
ويتناقض أيضا مع موضوع أن يد صاحب المال على ماله. إذن هناك أوصاف زائدة في الرهن ستجعل من القاضي أن ينتقل من الوديعة للحكم بالرهن يحتاج إلى بينات. يحتاج إلى بينات. فبالتالي الذي يحتاج إلى البينات هو من ادعى الوصف الزائد وهو الرهن. الأصل أن تبقى يده عليه وأنه ماله والمقر بأنه ماله. الآن لما استبد المرتهن نحتاج إلى بينة على هذا الاستبداد بمنع المالك من الجولان فيه، فأنا أحتاج إلى بينة لأنني سأنتقل من الأصل، سأنتقل من الأصل بأنني أسلم أن الراهن مالك ويده مطلقة. فلما أردت أن أنتقل إلى الرهن أنا كقاضي أريد بينة على الرهن، مجرد التسليم فهذا واقع في الأمانة والوديعة، كلهم دائنون، كلهم دائنون. طيب ما المرجحات؟ المرجحات بدها تكون في أصول البينات، في أصول البينات أن تشهد بينة أن هذا الراهن قال للمرتهن خذ هذه السلعة رهنا بدينك. طيب ربما أحد قال والله أنا أعرته، ممكن أن يدعي الراهن أنا أعرته وأعطيته على سبيل الإعارة، ولكن المرتهن الدائن فهم أنها رهن لكنني أنا أعطيته إعارة. الآن الرهن وصف زائد يحتاج إلى بينة. واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.